مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الله المدبر الحكيم في تدبيره. ربنا بيدبر كل حاجة بطريقة حكيمة ورائعة جدا. دبر الخليقة بهذا النظام الرائع، مدبر. يعني لما جه يخلق خلق بالتدريب بالتدبير حكيم. قبل ما يخلق الإنسان دبر له كيف يأكل ويشرب ويحيا، ودبر له الماء والهواء والنور، وقبل أن يخلق الحيوان دبر له العشب والأكل والمية، دبر كل شيء. زي ما قلنا قبل كده في القداس بيقول: من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أخضعت طبيعة الحيوان. فربنا دبر كل شيء، ولذلك خلق الإنسان في اليوم السادس بعد أن دبر له كل شيء لخلقه. بل حتى نلاحظ أن الطبيعة فيها تدبير عجيب، حتى الحيوانات. يعني مثلا الدب القطبي لأنه بيعيش في بلاد باردة دبر له أن جسمه يكون فيه فروة تدفيه، بينما الحصان مثلا اللي بيعيش في بلاد حارة تلاقي يدوبك كده جلده ما فيهوش حاجة، ما فيش فرق لأنه مش محتاج له. مرة كنت ببص لتكعيبة العنب وقلت يا سلام على تدبير ربنا، تلاقي العنب في فصل الصيف تتساقط أوراقه، وتلاقي العنباية كأنها حطباية. فاللي بيقعد تحت التكعيبة يقعد في الشمس ومبسوط. لما يجي ده في الشتاء، لما يجي في الصيف تنفض الكرمة أوراقها. شوفوا نقولها تاني: في الشتاء الإنسان محتاج لدفء، في الشتاء الإنسان محتاج إيه؟ لدفء. فالكرمة تنفض أوراقها عشان الشمس تخش ويدفى. في الصيف محتاج لظل، فتلاقي الأوراق تتملي وتعمل له ظلال ويبقى قاعد مبسوط. فربنا بيدبر كل حاجة بطريقة بسيطة. الحيوانات الضعيفة دبر لهم طريقة للهرب. زي ما قلت لكم مرة، الأسد أقوى من الغزال، لكن ربنا في تدبيره جعل الغزال أكثر سرعة من الأسد فيقدر يهرب منه. القطة أضعف من الكلب، ربنا دبر ليها إنها تقدر تتسلق على شجرة على ماسورة فما يطولهاش. ربنا بيدبر حاجات عجيبة في الخليقة بتاعته. في وظائف الأعضاء بالنسبة للإنسان ربنا مدبرها بطريقة لطيفة. يعني أنت مثلا لو أكلت كيكة تبص تلاقي إفرازات خاصة للمواد الدهنية، إفرازات خاصة للمواد السكرية، إفرازات خاصة للكربوهيدرات، للمواد النشوية. تلاقي الجسم كده متدبر بطريقة عجيبة. في حاجات جميلة ربنا عملها في الخليقة اللي يسموها التأقلم. إزاي الواحد يتأقلم مع المكان بحيث يبقى مناسب للإقليم اللي فيه. ربنا عمل حاجات زي دي كتير. من الحاجات العجيبة تدبير الله في قصة التجسد والفداء. يعني صحيح ربنا وعد أبوينا الأولين بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية، لكن بدأ يدبر هذا الأمر بطريقة عجيبة. دبروا بالطريقة اللي عقل الإنسان يقبلها. زي واحد يقول ليه ما تمش الخلاص في ساعتها، ما كانش في حد هيشعر بيه ولا يفهمه. دبر فكرة الذبائح، ازاي نفس تؤخذ عوضا عن نفس. في قصة هابيل نلاقي الذبائح تبقى من أبكار غنمه ومن سمانها، يعني أفضل الموجود والبكر. في قصة إسحاق وتقدمته نجد تقدمة الابن الوحيد. في سفر الخروج نجد مسألة الفصح عندما أرى الدب أعبر عنكم، وإن الناس ينجوا من الهلاك بواسطة الدم. في سفر اللاويين نجد أنواع الذبائح اللي منها الغفران الخطية واللي منها لإرضاء الله. بدأ يعلم الناس هذه الأشياء لغاية لما رسخت في أذهانهم وقعدت مدة طويلة وفهموها. لكن كان برضو ما يقدرش يجي بعد كده غير لما يدبر حاجات تانية، يدبر العذراء التي يولد منها اللي تكون قديسة عظيمة في قداستها، واللي تكون متواضعة لا تتعب من هذا المجد العظيم. ودبر الملاك الذي يهيئ الطريق قدامه اللي هو يوحنا المعمدان، ودبر الشيخ اللي يحفظ السيدة العذراء ويرعاها ويقبل موضوع الحبل من الروح القدس. دبر كل شيء، بل دبر أيضا كيف ينتشر الإنجيل. دبر اللغة العالمية اللي تبقى للعالم كله زي اللغة اليونانية. من أول ما جه الإسكندر الأكبر وخلفاؤه من البطالمة وأصبحت اللغة دي بيتكلموا بيها في كل مكان. دبر الطرق اللي يبشر فيها الرسل بالدولة الرومانية اللي كانت تهتم بترتيب الطرق. دبر الاثنى عشر اللي هينقلوا الرسالة. العجيب دبر كل ده في وقت واحد، بحيث لما تبتدي المسيحية تنتشر تلاقي اللغة، تلاقي الطريق، تلاقي الأشخاص المعدين لذلك، تلاقي العذراء اللي تلد المسيح إلى آخره. يعني ربنا بيدبر بتدبير عجيب. جايز الواحد يقول إزاي جمع ربنا الحاجات دي كلها في وقت واحد ساعة ميلاده؟ أهو ده التدبير العجيب. دايما إحنا نقول له يا رب تدبيرك عجب، عجب في عجب لما تدبر كل حاجة. خدوا مثلا يوسف الصديق، ربنا أراد أن يجعله ملكا ويكافئه ويديله عظمة ونقاوة قلب. فدلوقتي علشان يخليه ملك على مصر يبقى إيه؟ لازم خبره يوصل لفرعون، وعشان خبره يوصل لفرعون يبقى يوصله واحد زي رئيس السقاه. طب ورئيس السقاه ده يقابله فين؟ ممكن يقابله في السجن. طب وإزاي يوسف يوصل للسجن؟ امرأة تتهمه اتهام رديء وتوصله للسجن. طب والمرأة دي اللي توصله للسجن في مصر يكون إزاي؟ لازم هو يكون في مصر. طب ويكون في مصر إزاي؟ يبعوه عبد لفوتيفار. وإزاي يتباع عبد لفوتيفار؟ إخواته يبعوه. طب وإخواته يبعوه إزاي؟ لازم يحسدوه. طب ويحسدوه إزاي؟ لازم يلبس قميص ملون. فضلت ماشية الحكاية كده. كله ماشي في تدبير ربنا. ما يجيش يوسف يقول يا رب ليه بتعمل فيا كده، يقول له خليك ساكت، كل الأمور هتوصل لك مقشرة ومبخرة ومتفصلة عليك تفصيل، ما تتضايقش. نيجي لواحد مثلا زي داود، ربنا عايز داود ده يعمله ملك، لكن علشان يعمله ملك وداود أشقر مع حلاوة في العينين ولسه عظمه طري، لازم ينشف عظمه شوية. ينشف عظمه ازاي؟ يخلي شاول الملك يجري وراه من برية لبرية، من مكان لمكان، من مغارة لمغارة، وهو يجاهد إلى آخره. طب ودي تيجي ازاي؟ شاول يحسده. يعني قصدي أقول ربنا بدأ يدبر هذه الأمور كلها. ازاي يوصل داود ويبقى مؤهل للملك بشخصية قوية؟ يدخله في التجارب، التجارب تمحصه. واحد يحط رغيف طري على رغيف طري ممكن يصوفه، لكن يحط الرغيف ده في النار ويدفيه كده، ما يجرالوش حاجة. طوب يقع ما معمول بالطين، تقع عليه شوية مية تدوبه، لكن يتحط الطوب ده في النار الطين ده ينشف ما يجرالوش حاجة. فكتير جدا ربنا دبر الحياة التي يريدها لأولاده عن طريق بعض الضيقات التي تصيبهم. خدوا مثلا واحد زي موسى النبي. تدابير ربنا عجيبة بصحيح. ازاي يرموه في صفت في سبت كده في النهر، ويتدبر ان الأميرة بتتفسح بنت فرعون وتمشي في الحتة دي اللي فيها السبت. وبعدين ازاي تدبير ربنا ان الولد يكون جميل وحلو، فالأميرة تشوفه تحن عليه وتقول اخده. وبعدين يتدبر ان اخته تكون موجودة وتقول لها اجيب لك مرضعة، وبعدين تجيب امه. وبعدين عجيب او عمرنا ما شفنا حاجة زي دي، ان ام ترضع ابنها وتاخد اجر ترضيعه. يا عمركم شفتوها واحدة ترضع ابنها وتاخد مرتب على ارضاعها لابنها؟ ده تدبير بتاع ربنا. وتربيه، وبعدين يدبر ان موسى ده يبقى امير في قصر فرعون. ربنا تدبيره عجب في العناية باولاده بهذا الشكل. حتى فيما بعد نجد ربنا دبر لموسى كيف يقف أمام فرعون بالمعجزات والآيات. طب عشان يرعى الشعب، وده شعب صلب الرقبة معاند مش هين، ربنا دبر له تدبيرة لطيفة إنه يشتغل راعي غنم مدة 40 سنة. 40 سنة واحد بيرعى غنم، ازاي يبقى حنين على الغنماية؟ ازاي عصا الرعي اللي عنده بيمس بيها كده بس الغنماية ما يضربهاش؟ لو ضربها تموت. ازاي يبقى طويل البال؟ كل دي علشان هيرعى غنم. داود برضو ربنا عمل معاه كده، وأخذوا من رعي الغنم، بيرعى الغنمات القليلات في البرية، ودايما الراعي يكون معاه الحنوب. طب داود ده بيرعى الغنم وبيضرب على الناي وعلى القيصار والمزمار، راجل بتاع غنى بتاع موسيقى، فربنا يدبر له ان الموسيقى دي تستخدم في امور كثيره روحيه. خلى احداث كتير في حياته تمر عليه، حاجه يتعلم منها الصلاه، وحاجه يتعلم منها الشكر، وحاجة يتعلم منها البكاء على خطيته. حكاية البكاء على خطيته دي تدينا فكرة. في ناس عظماء في حياتهم ربنا سمح ان يخلي في امور تجيب لهم اتضاع لألا عظمة حياتهم يخلي قلبهم يكبر من جوه. رجل عميق جدا جدا في تأملاته هو أغسطينوس، صار نبعا ومصدرا للتأملات الروحية. ربنا سمح ان أغسطينوس ده النعمة تبعد عنه شوية فيقع في خطايا شديدة في صغره وفي شبابه، حتى إذا كبر وصار رجل تأملات وصلوات وقائدا روحيا لا يكبر قلبه بسبب خطاياه القديمة أيام شبابه. وفعل هذا أيضا مع داود. داود رجل عظيم في كل شيء، قوي، شخصية جبارة، سمح ربنا أنه يسقط بعض سقطات في حياته عشان تجيب له التواضع فيما بعد. طبعا هو أخطأ بإرادته، لكن ربنا سمح أن النعمة تتخلى عنه قليلا حتى إذا ما سقط سقوطه يجيب له اتضاع في حياته. نجد نفس الحكاية دي حصلت مع بطرس ومع بولس. بطرس وبولس كان هيكون لهم شأن كبير في الرعاية، فسمح ربنا ان النعمة تتخلى بعض الشيء، وبطرس ينكر وتصبح مسألة الإنكار سبب تواضع ليه في حياته كله. أما بولس فبيقول لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. يعني ربنا بيدبر لكل واحد طريقة ممكن انها توصله الى الاتضاع. شوفوا صموئيل اللي ربنا عايز يعمله نبي عظيم ويبقى صاحب قارورة الدهن الزيت المقدس اللي يرسم به الملوك. طب علشان يخلي صموئيل بهذا الشكل عايزه يتربى في الهيكل ويبقى نذير للرب. طب ازاي يتربى في الهيكل؟ دبر ربنا ان ام صموئيل ده تبقى عاقر وتقعد مدة طويلة ما تخلفش وتتعبها ضرتها فنندم، وطول عليها المدة لغاية لما تعبت من جوه عايزة ولد وبس. أول ما وصلت للناحية دي صلت وندرت ندر كويس إن نمتنع عنك الفترة دي لغاية لما قلبك يلتهب اشتياقا إلى الإبن، فتقولي لو جه الإبن أندره لربنا، ولما أندره لربنا يتربى في الهيكل، ولما يتربى في الهيكل هينشأ هذا النبي العظيم اللي ربنا بيكبر. ربنا بيخلي كل حاجة بتترتب ترتيب عجيب جدا من عنده علشان يربي أولاده التربية المزبوطة. يونان، تدبير ربنا العجيب موجود في يونان. ربها على الطاعة انه هرب وركب سفينة، قال له طيب هوريك السفينة دي يجرى لها ايه، ويلا وصل ريح ووصل أمواج لما هاجت عليه وترمى في البحر. يعني ايه يا رب؟ هتموتني؟ تقتلني؟ لا، انا ادبر لك طريقة لإنقاذك. طريقة ازاي؟ واحد ينتشل من المية؟ لو واحد انتشل من المية ما كانش كان رجع برضو لعناده. دبر ربنا حوت عظيم فابتلع يونان. شوفوا الكتاب يقول ايه؟ وأعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان. وفي الحوت يونان رجع لعقل. عرفت وضبك وخليك ترجع لعقلك؟ ما هو في واحد يجي بكلمة لطيفة وواحد يجي بالدق، يجي بألمين، والألمين دول خدهم يونان. الألم الأول يترمي في البحر، والألم الثاني يبلعه الحوت. وسط هناك جوه الحوت بدأ يونان يقول يا رب، وركع وصلى. تدبيرك عجيب يا رب. في إنسان بتدبره بالحنان، وإنسان تدبره بالعقوبة بالشدة بالضيق. ولما يونان زعل من أجل خلاص نينوى، ربنا دبر أن يخلصه من غمه بحكاية اليقطينة. وهنا نجد ربنا عجيب في حكاية التدبير. يقول إيه؟ أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان. طب وإيه تاني؟ ربنا خلى الشمس تضرب يونان فيصبر، وبعدين ربنا أوجد يقطين، وبعدين أعد الله دودة عشان تأكل اليقطين. وهنا نجد رسلا لله في منتهى العجب. الحوت أرسله الله، والدودة اللي أكلت اليقطين أرسلها الله، والشمس اللي خبطت يونان أرسلها الله. ربنا بيدبر، قاعد كده يوضب ويخطط ويألف ويشغل، كله ماشي. قصة يونان دي تجد تدبير الله العجيب موجود فيه. وبعدين ربنا بقصة يونان بيدبر حاجة تاني. بعصيان يونان دبر الله خلاص أهل السفينة، وبطاعة يونان دبر الله خلاص أهل نينوى. ربنا في إيده كل الأمور بتشتغل بعجب. الطاعة يستغلها للخلاص، والعصيان أيضا يحوله إلى خلاص. طاعة الرسل يجيب بها انتشار الكنيسة، وخيانة يهوذا يدخلها في قصة الخلاص. وإيه تاني؟ وخوف بيلاطس يدخله في قصة الخلاص، وحسد الكهنة والكتب والفريسيين يدخلوا في قصة الخلاص. وبعدين نبص نلاقي تدبير الله مكتوب عليه يافطة كبيرة كده، مكتوب عليها كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. انت كفاية تمشي في طريق ربنا وتسيبه بقى يدبرك على كيفه، على كيفه هو مش على كيفك انت. تلاقي كل حاجة تمشي مظبوط، بس انت ما تزرجنش وما تخليش مخك ينشف وتقف قصاد تدبير ربنا. لأن ساعات ربنا يدبرنا تدبيرا حسنا ونحن نرفض تدبيره ونمشي عكس مشيئته وما ننفذ. ربنا من أجل خلاص شاول الطرسوسي دبر معجزة لقائه له والنور العظيم اللي عمل له قشور في عينيه. ومن أجل لونجينوس القاضي القائد دبر حكاية إن لما لونجينوس يضربه يطعنه بالحربة يخرج منه دم وماء، فيخلص لونجينوس ويؤمن ويقول حقا كان هذا الإنسان ابن الله. وهكذا ربنا بيدبر العالم بطرق جميلة جدا. شوفوا حكاية المجوس في قصة الميلاد، دبرهم الرب ازاي. ظهر لهم نجم ليس كسائر النجوم، لدرجة ان القديس يوحنا ذهبي الفم قال انه ليس نجما عاديا، لقوة إلهية ظهرت في شكل نجم، لأن النجوم بتمشي من الغرب للشرق، أما هذا النجم فكان جاي من بلاد الشرق رايح الغرب، دي مش طريقة نجوم. كمان النجم ده وقف عند أورشليم لما هم دخلوا وسابوا، ولما رجعوا ظهر لهم تاني. مفيش نجوم بتظهر بالشكل ده في أحداث معينة وتختفي. وبعدين النجم ده مشي إلى أن ظهر فوق الطفل، وكما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم، يقول فوق الطفل يعني نزل لتحت تحت تحت كده يبان فوقيه، لأن النجوم ما هو فوقينا، نشوفها في البلد دي فوقينا، ونشوفها في البلد اللي جنبينا فوقينا، ونشوفها في الصعيد فوقينا، ونشوفها في أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وأوروبا كلها فوقينا. لكن إزاي وقف حيث كان الصبي، نزل النجم، نزل نزل لغاية لما بان حيث كان الصبي. إذن دبر الله بمنظر عجيب اقتادهم إلى حيث كان الصبي، تدبير عجيب. ولما جم يرجعوا دبرهم بطريقة أخرى بحلم، حلم حلم إلهي، لأنهم كانوا قد نضجوا روحيا بالأكثر ويقدروا يستفيدوا من الأحلام. ربنا له طرق في التدبير بالنسبة لكل أحد علشان يخلص كل إنسان ويقود كل إنسان في طريقه. تدبير ربنا في الرموز اللي جت في الكتاب المقدس، وكل رمز يدل على شيء. تدبير ربنا في حتى في ملابس الكهنة وما توحي به. ده دبر ان واحد اسمه بصالائيل اعطاه روح حكمة في كل صنعة، يصنع الفضة والذهب والنحاس، دبر علشان الخيمة تكون مليانة في الرموز بتاعت. في التوبة قصة مريم القبطية فيها تدبير إلهي. امرأة فاسدة جدا وراحت القدس لكي تفسد بالأكثر، والناس ماشيين بالأيقونة، ربنا دبر إنها تتسمر في محلها ومش قادرة تتقدم تاخد بركة زي بقية الناس، لغاية لما طلبت إن ربنا ينقذها وتمشي معاه ودبر توبتها. برضو أيضا دبر كيف إن القس ذو سيمة يشوفها في آخر أيامها ويناولها وياخد اعترافاتها وتنتقل بطريقة. كل السواح اللي احنا نعرفهم، السواح يسموهم هيرمتس أو أناكورايتس، السواح دول دبر ربنا قصة لكل واحد إن إديس يقابله في آخر أيامه ويعرف حياته ويحكيها للناس. القديس الأنبا بولس السائح دبر إن أنبا أنطونيوس يقابله في آخر حياته ويعرف قصته ويحكيه. القديس أبا نفر السائح دبر ربنا إن القديس ببنودة يقابله في آخر أيامه ويشوف قصته ويكتبها، وهكذا. القديس الأنبا أنطونيوس كيف بقى راهب وأسس طقس الرهبنة وسط الكنيسة الجامعة. ربنا دبر حكاية وفاة أبيه وبص لأبوه وقال له فين قوتك وفين عظمتك وفين سلطانك، خرجت من الدنيا بغير إرادتك، أنا مش هخرج زيك بغير إرادتي، هخرج منها بإرادتي. ودبر ربنا وأنطونيوس في هذه المشاعر أن لما يروح الكنيسة يسمع كلمة إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك، تدبير كده معين. ودبر إنه لما خرج في الأول وقعد على حافة القرية يستفيد من النساك اللي هناك إن امرأة تخلع ملابسها عارية وعايزة تنزل في المية، وقال لها: يا امرأة، أما تستحين أن تتكشفي أمامي وأنا رجل راهب؟ قالت له: لو كنت راهب كنت تروح في البرية الجوانية، دي مش سكنة رهبان، ما تقعدش جنب النهر عند البنات العريانين وتقول لها أنا راهب، اجري جوه. تصوروا ربنا ينطق على لسان هذه المرأة لكي يقود الأنبا أنطونيوس إلى البرية من جوه. ده ربنا عجيب في تدبيره، صحيح بيدبر كله. النساك القديسين يدبرهم ربنا علشان يدوا الأنبا أنطونيوس قدوة صالحة وكلمات منفعة، والمرأة دي اللي بتتعرى يدبرها ربنا علشان تقول له خش البرية الجوانية. كله ماشي. خلي ربنا يمسك حاجة في إيده تلاقيها بقت تمام التمام، بس المهم إنك تقف تخلي نفسك في إيد ربنا وهو يدبرك مظبوط. في مسائل الإنقاذ، شوفوا التدبير اللي عمله ربنا في شق البحر الأحمر، شوفوا التدبير اللي عمله ربنا لكي ينقذ داود من مؤامرة أخي توفل. لغاية دلوقتي احنا في الكنيسة بنتذكر التدبير الإلهي ونطلب ان ربنا ينقذنا من مؤامرة الأشرار كما أنقذ داود من تدبيرات أخي توفل، كما أنقذ المجوس من هيرودس، كما أنقذ سارة من أبي مالك الملك. دايما حيث تتعب أفكار الناس تجد الحل الإلهي يتدخل. الحل الإلهي إزاي؟ الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. يا ما ناس فكروا في حل بشري وما نفعش، ربنا قال له خليك معايا واسمع الكلام. إبراهيم أب الآباء، إبراهيم أب الآباء ما لقاش سارة جابت ابن وهو عايز ولاد، فلجأ إلى حل بشري إن ياخد هاجر وجابت له ولد. ربنا قال له لا، بإسحاق يدعى لك نسل، خليني أنا أدبرك. برضو إبراهيم في تكوين إصحاح 25 آية 1 لجأ لطرق بشرية أخرى، عجيب أوي. شوفوا إيه بيقول الكتاب: وعاد إبراهيم وأخذ زوجة اسمها قطورة. أهي قطورة دي تمثل الحل البشري، التدبير البشري اللي ربنا ما يقبلوش. ولدت ولاد كتير، شوفوا الكتاب يقول إيه: أخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوح، وولد يقشان شبا وددان، وكان بنو ددان أشوريم ولطوشيم ولأميم، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدع، جميع هؤلاء بنو قطورة. قطورة شطورة وكتورة، ولدت عيال كتار، دي ولا الأرانب. لكن ده ما كانش التدبير الإلهي، ربنا هو اللي يدبر. يقول له أديك يا إبراهيم خدت قطورة، شوف تنفعك بإيه. قال حاجة، إدى كل واحد حاجة ومشاهم، ولكن أنا قلت لك بإسحاق يدعى لك نسل، خليك في التدبير الإلهي هو ده اللي ينفعك. لكن لا ينفعك أشوريم ولا لطوشيم ولا لأميم ولا مديان ولا ددان ولا حاجة من النوع ده، كل ده شغل بشر، كل ده شغل إيه؟ بشر. ربنا بيدبر، بس بيدبر في الوقت المناسب وبالطريقة الإلهية المناسبة. لا التدبير البشري بينفع ولا تدبير الشياطين، ما الشياطين بتدبر برضو. الشيطان أراد أنه يدبر للسيد المسيح نفسه، يقول له إيه رأيك تحول حجارة خبز، ولما تحول الحجارة خبز تقدر تقضي على الجوع اللي في العالم، وبالخبز ده تكسب ناس وتنشر زي ما انت عايز. ما ينفعش. قال له طيب تبهر الناس بالمعجزات وترمي روحك من فوق الجبل ويشيلوك الملائكة وينبسطوا واللي والرسالة بتاعتك تمر كويس، ولا دي تنفع، كل دي تدابير شيطان. طب تدبير الملك، أخليك ملك عظيم وتملك على الأرض كلها، وبالملك تعمل قوانين وتشريعات وتدخل الناس في الإيمان. قال له أبدا، التدبير الإلهي هو الصليب، هو الفداء، هو الدم، بهذا يخلصون. لا ينفع الخبز، ولا ينفع الانبهار بالمعجزات، ولا ينفع الملك، الذي ينفع هو الصليب. ده التدبير الإلهي. التدبير الإلهي ده عشان انت تخضع للتدبير الإلهي، وعلشان تعجب بالتدبير الإلهي، لازم يكون عندك إيمان في تدبير الله، والثقة بأن ربنا بيعمل كل شيء للخير، وتنتظر الرب لما تدبيره يكون في الوقت المناسب. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. تدبير ربنا هيديك خبرة في الحياة مع الله. تدبير ربنا علشان تخضع ليه لازم يكون عندك تواضع عشان تقبل تدبير الله، وعلى فكرك على فكرك لا تعتمد. احنا غاويين ندبر انفسنا بانفسنا، ومش غاويين ندخل في التدبير الالهي. يا ريت نقول له يا مدبر كل احد، يا مدبر الكون كله، دبر حياتنا. قل له زي ما قال داود، علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك. علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك. بلاش الواحد يمشي على مزاجه، لأن مزاجه مش هيوصله. قل له ما هي إرادتك في حياتي. صدقوني إن الله أحيانا يدبر الإنسان قبل أن يولد هذا الإنسان، زي ما حدث بالنسبة لأرميا النبي. أرميا النبي دبر الله حياته واختاره قبل أن يولد، ولذلك قال له قبلما صورت في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. بيدبروا قبل ما يتولد. نفس هذا الوضع قالوا ربنا عن يوحنا المعمدان قبل ما يولد، يقول من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويعد للرب طريقا مستقيما، يكون للرب شعبا مستعدا، يعد الناس بالتوبة. الملاك اللي يهيئ الطريق قدامك قبل ما يتولد. نفس الوضع بالنسبة لبولس الرسول، ربنا دبر له حياته قبل أن يولد. ربنا دبر له حياته قبل أن يولد. نلاقي دي موجودة في غلاطية 1:15، بيقول إيه؟ لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيه لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ولا دما. الله أفرزه من بطن أمه ودعاه بنعمته. ده التدبير الإلهي في حياة كل إنسان. قبل أن يولد بيعدله الطريق. ياريت نسلم حياتنا في إيد الله ونقول له يا رب دبر حياتنا وتدبيرك عجب. والله كما يدبر الأفراد يدبر أيضا الشعوب ويدبر الكنائس ويدبر الجماعات ويجعل كل شيء يسير في الخطة الإلهية. وبعدين نقول عن ربنا إنه رأى كل ما فعله فإذا هو حسن. وربنا حكيم في تدبيره. اتفضلوا نصلي.